أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذه المجالس يا خواتي، ولولا فضل الله علينا ورحمته لما اهتدينا، ولما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولما تبصرنا بما يرضي عنا. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح صدورنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. نعم يا حبيباتي، هذه هي مجالس لتحفها الملائكة، لتغشاها الرحمة، لتتنزل عليها السكينة، بخلاف مجالس سبحان الله لتحفها الشياطين، التي تحفها الغفلة واللهو والباطل. هذه مجالس الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إذا ما كان فقط في جلوسنا في هذه المجالس أن نتعلم العلم ونرفع فيه الجهل عن أنفسنا، ونعلم به طريق الجنة وأن نعلم به طريق الضلال. مذاكرة العلم عبادة يا حبيباتي، ما يكفي أنه إحنا شغلنا أنفسنا وترفعنا عن هذه مجالس الباطل واللهو وقال وقيل، ما يكفينا هذه الصحبة الطيبة الغنيمة، والله غنيمة باردة. نجلس ساعة مع الملائكة تحفنا، ومع الناس الصالحين الطيبين، لعل واحد ما تعلمي أبعد واحد يكون له شهادة فينا يوم القيامة. فهذه قربة لله سبحانه وتعالى. وصلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وصلى الله عليه وسلم وصى بهذه المجالس، بل أوصى بطالب العلم، وقال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. انظري كيف وصل رسول صلى الله عليه وسلم، وقال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقنوهم. ما معنى وقنوهم كما قيل للحكم؟ قال: علموهم. أسأل الله يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه هو الكريم. مستعينين بالله، متوكلين على الله أن يشرح لنا صدورنا، وأن يفهمنا ويلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعمل. أين وصلنا حبيباتي المباركات؟ إلى أي آية وصلنا؟ وصلنا إلى آية 139. وصلنا إلى قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هنا قول الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هنا الكلام لمن؟ لمن الكلام في الخطاب هنا؟ عمن نتكلم؟ من الذي نسب نفسه لإبراهيم عليه السلام، ونسبوا نفسهم للذرية الطيبة الصالحة المسلمة المستسلمة، كما ظهر لنا من السياق السابق؟ قلنا كل السياق السابق من عند: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إلى أن تنظري إلى كل هذا الوجه: إسلام، مسلمين، مسلمين، مسلمون. فهم ينسبوا أنفسهم لماذا؟ يدعوا أن إبراهيم عليه السلام وذريته كانوا على اليهودية وعلى النصرانية وأنهم هم أولى بالله سبحانه وتعالى منا. ما حجتهم؟ حجتهم أن الرسالة كانت لهم قبل، وأن الأنبياء أنبياءهم كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الآن سيكون هذا السياق في الرد عليهم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ أيوة، بالإضافة كما أتى في موسوعة التفسير، وبالإضافة إلى أن ربنا واحد، ليس ربا لكم دوننا، فلكل منا أعماله التي اكتسبها وسيجازي الله سبحانه وتعالى. فأنتم لستم بأفضل منا، بل نحن أولى بالله منكم. لماذا نكون نحن أولى بالله؟ يعني الآن هم يحاجون ويدعوا هذا، يدعوا أنهم هم أولى بالله منا، لأن أنبياءهم قبل نبينا، ولأن رسالتهم كانت قبل رسالتنا. فما الرد عليهم يا حبيباتي؟ خواتي اللي ما تستطيع تضغط على إشارة السماعة اللي في أعلى الصفحة اللي تظهر عندكم، أو أنها تخرج وتدخل مرة ثانية، هناك في إشارة سماعة في أعلى الصفحة تظهر عندكم، ممكن تضغط عليها أو أنها تخرج وتدخل. إذا الصوت واضح عند الباقيات خواتي، أكمل. طيب، الحمد لله. فإذا إحنا لماذا نقول نحن أولى بالله منهم؟ يلا من تجيب؟ لماذا نحن أولى بالله من هؤلاء؟ لأننا لم نشرك بالله شيئا. نعم، رائعات، مبدعات. القضية ليست انتساب وأسماء ومن كان قبل من، وما الكتاب الذي أنزل قبل أي كتاب، لا، ليست هذه القضية. القضية من كان الموحد، من شهد أنه لا معبود بحق إلا الله. لأننا لا نشرك بالله شيئا في عبادته، في عبادته، وأنتم تشركون، فكيف تدعون زورا ما نحن أولى به منكم؟ يقول الله تعالى مرشدا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى درء مجادلة اليهود والنصارى: قل أتحاجوننا في الله؟ تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له، كما يقول ابن كثير: تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإنقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا. إذن من تقول لي الآن؟ والآن يظهر إخواتي حرصك في متابعة عندما نقول أقسام التوحيد: توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. أنا قلت لكم هذا علم يتم تدريسه بالاستقلال، وإحنا الآن باستطاعتنا أن نتمكن من هذه المصطلحات من خلال دراسة كتاب الله. فكل الأدلة اللي أخذوها العلماء وأفردوا فيها هذا العلم، إحنا نستطيع الآن أن نتدارس من خلال الآيات ونضبط المفاهيم، ونقول الآن كيف الاستدلال من هذه الآيات أن الله المستحق أن يفرد بالعبادة، توحيد الإلهية أو الألوهية. والتوحيد الألوهية من وين نأخذه؟ من أي كلمة؟ الله أمر رب. وتوحيد الربوبية من أي كلمة؟ رب أم الله؟ الربوبية من رب. طيب، كيف نستدل على أن الله المستحق للإفراد بالعبادة، أنه لا يستحق أحد معه، أن لا يكون له نظير ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل، ولا أن نصرف أي شيء من العبادة كما فعلوا اليهود والنصارى، وكما ادعوا وزعموا وأله الأنبياء، وكما فعل المشركين؟ عندما نقول هنا كيف نستدل من هذه الآيات في المحاجة والرد عليهم، نعم رائعة أن الربوبية تستلزم توحيد الألوهية. عندما نقول هو ربنا وربكم، فنحن نستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الله لإفراده بالعبادة بتوحيد الألوهية. عندما نقول هو ربنا، أي هو خالقنا، رازقنا، فمن الخالق؟ هو الله الرازق المدبر الذي يحيي الذي يميت. إذا كان هذا كل الوصف لله، فلماذا نشرك كما أشركتم؟ لماذا نؤله ونساوي بالله شيء من مخلوقاته كما فعلوا اليهود وكما فعلوا النصارى الذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله؟ فهم لم يخلقوكم ولم يرزقوكم ولا يحيوا ولا يميتوا. فكما أن الخالق واحد، الرازق واحد، هو رب سبحانه، هذه أفعال لله لا يمكن أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى، ربنا وربكم. فإذا نستدل على المناظرة في استحقاق للألوهية، فنحاج أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة والإخلاص له، وأن لا نصرف شيء من العبادات لغير الله، والانقياد، وحتى التشريع، من الذي يأمر؟ من الذي ينهى في الأرض؟ من الذي يقول لك افعلي أو لا تفعلي؟ ليس الهوى ولا الشيطان ولا الناس ولا الدنيا. لماذا؟ لأنهم لم يخلقونا ولم يرزقونا. يعني لا أحد يقول الآن أن الآن التوحيد أصبح صافيا خالصا، لأنه الآن إحنا نطيع من لم يخلقنا ولا يرزقنا ولا يحيينا ولا يميتنا. الآن المشرعين الآن اللي يحاجوا فينا ويناظرون بأن الواجب طاعتهم، لا تجب طاعتهم، هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أنتم الآن تطيعوا من بزعمكم أنه يجب أن يطاع ولو عصي الله، ونحن نقول أنه لا يعصى الله ويطاع، لأنه هو المتفرد في الخلق والرزق والتدبير. إذن هذا اللي يقول يا أخواتي دائما، يستدل بتوحيد الربوبية الذي يستلزم منه استلزاما أن نفرد له العبادة، وهو توحيد الألوهية، أن يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كما يقول ابن كثير، نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما في سورة يونس، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، مخلصون. وهذا اللي نستدل فيه على أنه الواجب الإخلاص، كما قلنا في الاستدلال في كلمة ربنا وربكم، الإخلاص هنا، ونحن له مخلصون. مخلصون في ماذا؟ هنا الإخلاص في ماذا سيكون؟ عندما نتكلم بالتوحيد بالإطلاق، فإحنا نقصد به توحيد ماذا؟ الألوهية، لأنه هذا الذي وقع فيه الشرك. أما توحيد الربوبية خواتي ما وقع فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم أقروا حتى المشركين أن الله خالق رازق. فلما نتكلم في التوحيد بشكل عام بإطلاقه، إحنا نريد أي توحيد؟ الألوهية، لأنه هذا الذي وقع في الشرك. ونحن له مخلصون ماذا إذن؟ مخلصون له في العبادة والتوجه، كما قال ابن كثير، توحيد الألوهية، مخلصون له في العبادة، إفراد الله بأفعال العباد بالصلاة والصيام والذبح والدعاء. إذن التوبيخ هنا لمن؟ لمن التوبيخ هنا؟ لمن لليهود والنصارى وأيضا من المشركين. نعم، فلكل من أشرك بالله أحد. إذن هو توبيخ لليهود والنصارى ولكل من أشرك بالله. أي ومعنى أنتم مشركون، نحن مخلصون موحدون، هذا المعنى. ونحن له مخلصون العبادة، لا نشرك بالله شيء، لا ندعي أن هناك من يستحق العبادة مع الله، وأنتم مشركون. والإخلاص، والإخلاص أن يخلص العبد دينه لله، فلا يشرك مع الله أحد، لا شركا أكبر ولا شرك أصغر، لا يذبح لغير الله، ولا يطوف حول القبور، ولا يدعو ولا ينادي. فيؤذيك أن هناك من يدعي أنه مخلص لله يجلس ينادي من في القبور، وهم لا يخلقوا ولا يرزقوا ولا أصلا يفيدوا أنفسهم، فهم في القبور. لو كان ينفع أحد لنفع نفسه وما كان في القبر. إذا لا ندعو غير الله ولا نرجو غير الله، ولا نستغيث ولا نسأل الأولياء الواسطة والشفاعة كما يفعل بعض الجهال، مع المبتدعين من مشايخهم، يطلب منه، يعتقد إنه شيخه أعلى منه في العبادة، فيعمل واسطات بينه وبين الله فلا يكون مخلص، ويسأل شيخه شيء بزعمه أن هذا يصل إلى الله قبله. هذا لا يا خواتي، هناك منه ما يكون شرك أكبر، مخرج من من الملة. إذا اعتقد هذا أنه لا يسمع إلا شيخه، وأن الله لا يسمع منه، وأن هناك واسطات تنفع وتجلب له الإحياء والإماتة والنفع ودفع الضر وجلب المنافع، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر عندما نتكلم عنه نقصد به النفاق، إيش؟ مش الاعتقادي، أو الشرك اللي نقصد فيه هناك شرك أكبر وفي شرك أصغر. الشرك الأصغر هو الرياء، الشرك الأصغر هو الرياء، أن نرائي في أعمالنا وأن نسمع في الأعمال. وكما قال صلى الله عليه وسلم في النفاق العملي، إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، هذا اللي أنتم تعلموا في الحديث، لأن هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر. طيب، قال الشيخ سعيد مصطفى: من البلاء أن يجادل اليهود والنصارى وهم أهل شرك وضلال، من يجادل المؤمنين الموحدين في توحيد الله؟ ومن البلاء أن يتكلم باسم الدين أبعد الناس عن الدين، ومن يريدون إقصاء عن حياة الناس. من البلاء أن يأمر تارك الصلاة المجاهر بالمعصية المتدينين بالاستقامة، وهذا نراه، مذيعات فاسقات خارجات عن طاعة الله يأتوا بمن هم على شاكلتهم وأشكالهم، ويجلس يناقش قضايا دينية بزعمهم إنهم تاركين الصلاة المجاهرين في المعاصي، أن هؤلاء المتدينين يجب أن يستقيموا في كذا وكذا وكذا، وهم ليسوا أهل أصلا لهذا. ومن البلاء أن المتبرجة تاركة الصلاة تجد في نفسها أنها خير من المحجبة الملتزمة بشرع الله، وهذا في كل زمان ومكان. محاجة أهل الضلال وزعمهم إنهم على خير، هذا لن تعدميه في أي زمن، هذا يحدث في كل، كما يقول الشيخ سعيد، في كل زمان ومكان، في كل عصر وفي كل بلد من البلدان ستجدين، نرى ونسمع من يعيب على أهل التدين تدينهم، وهذا اللي بسط لسانه بالسوء يرى نفسه أقرب إلى الله وأهدى من المتدينين سبيلا. زعم اليهود والنصارى على كفرهم وضلالهم أنهم أولى بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستغربي. فأنهم يقولوا الآن بزعم اليهود والنصارى في هذه المحاجة، قل أتحاجوننا؟ هذه المحاجة ماذا أرادوا أن يحاجوا هؤلاء اليهود والنصارى؟ أنهم هم أولى بالله من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن نبيهم قبل نبينا وكتابهم قبل كتابنا، ونسوا أنهم ملعونون على لسان داود وعيسى بن مريم، وتناسوا أنهم ما أقاموا التوراة ولا الإنجيل، ونسوا ما قالوا ومقالتهم وذمهم عندما قالوا في سورة آل عمران إن الله فقير ونحن أغنياء، ونسوا أنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ومع ذلك يظنون. شوف الظن يا الله يا خواتي يا الله، لما يجلس بعض الناس على ضلالهم وزيغهم وانحرافهم ويجادلوا على أنهم هم على خير والناس المتدينين على شر، ويظنوا أنهم أكثر، الآن اليهود إيش ظنوا والنصارى أنهم أكثر تدينا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، هؤلاء اللي عبدوا العجل من دون الله، هذا اعتقادهم، والذين قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فنعوذ بالله، أعوذ بالله من مضلات الفتن، أعوذ بالله من عمل أبصار، من مزالق الأهواء. انظري لليوم اللي يخرج لك في كل البرامج، كل البرامج يخرج من يحاج أهل التدين على أنهم على تشدد وضلال وتزمت، وأن الدين ليس كذا، فهذه المحاجة لن تنتهي. الأدلة على وجوب الإخلاص لله كثيرة، يعني تتبعيها. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كما في سورة غافر في آية 14. قل الله أعبد مخلصا له ديني، في سورة الزبر أيضا في آية 14. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، في سورة الزمر آية 11. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية أمر عظيم، النوايا هذا أمر عظيم، ليست بالكثرة. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظم النية وتعظم وتصبح مثل الجبل، ورب عمل كبير تصغر النية. يجب أن نقف الآن قبل كل عمل، قبل كل كلمة، لأنه انظروا إحنتي لمنهي عنه في الآيات. لماذا نقول هذه المقالة في هذه الآيات؟ لما قلنا ونحن له مخلصون يمنع عنك كان شركا أصغر أو أكبر. لابد أن تتبرئي من كل ما يشوب إخلاصك لله عز وجل. مخلصون، مخلصون قلوبنا من الرياء والنظر والتسميع. فأعمل الأعمال وأنتظر من يقول لي جزاك الله خير، أو إنه عملك رائع، أو أنت مبدعة. فممكن حتى في المراكز تكون عملها عظيم، تعلم مثلا كتاب الله، فإذا أعطوا أخت شهادة تكريم وما أعطوها يبدأ غضبها ويبدأ وقوع في قلبها إني أنا فعلت. طب أنت لمن كنت تفعلي؟ إحنا كلنا نفعل الشهادات، ما عملنا. فلذلك نقف أمام كل عمل، ما تستغربوا خواتي. مخلصون، مخلصون، هذا التسميع وحب السمعة والشهرة، ومن سمع الله به يوم القيامة، ومن راء زين عمله. حتى الناس، إحنا لماذا سنتكلم عن الشرك الأصغر والذي هو الرياء؟ لأنه نسأل الله العفو والسلام، هو أخفى من دبيب النمل. فأسأل الله نكون ممن تبرأنا من الشرك الأكبر، وأسأل الله أن لا نقع فيه وأن يحول بيننا وبينه. لكن اللي أخفى من دبيب النمل هذا الخطير. فكل كلمة تقوليها، لماذا الموعظة؟ لماذا أرسلتي مقالة؟ لماذا أرسلتي؟ لماذا تضحي بوقتك مالك؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. انظروا للضابط، الأجر والذكر، يعني هو يبتغي ما عند الله، لكن هنا لم يخلص نيته من قضية الذكر والثناء والمدح وشهادات التقدير، وإنه يبجلوك ويذكر اسمك ويثنوا عليك ويعلموا من عملت هذا العمل، مين اللي قدمته، ما كتبوا اسمي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. رجل غزا، يعني خرج يريد أن روحه ماله يلتمس الأجر والذكر، يريد ما عند الله لكن يريد الذكر والثناء. أعادها ثلاث، والرسول يعيد: لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له، ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه، وابتغي به وجه الله، لا يقبل. وجهه هو أكرم شيء، لا نريد إلا وجه الله، لا نريد إلا رضا الله. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ما الشرك الأصغر يا خواتي؟ ما الشرك الأصغر؟ الأكبر العقدي المخرج من الملة، لكن الأصغر لا يخرج من الملة، لكن عليه وعيد. ما هو الرياء؟ هذا العملي. والأكبر الاعتقادي، هذا العملي بالأعمال. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة ماذا يقول الله لهم لهؤلاء الذين رأوا وسمعوا؟ اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذن هنا الإخلاص لابد، نحن له مخلصون نبدأ نفكر. مهم جدا أن نقف عند هذه، لأنه إحنا ممكن نفعل أفعال كبيرة عظيمة، نتصدق بمبالغ ونفعل أفعال، نجلس ممكن تعملي برنامج علمي كامل متعب يحتاج وقت وجهد ومال، ثم لا يكون لك حظ منه شيء. لماذا؟ لأنه أردت أنه اسمك ينكتب ويتم شهرته ويعلموك الناس من أنت. إذن سنتكلم كما أورد الشيخ سليمان الهميد للإخلاص فضائل. من فضائل الإخلاص أنه سبب لمغفرة الذنوب. خلصي قلبك، خلصي نفسك من قضية الرؤية والتسميع ومن يسمع ومن يقول، اتركي، اعمل العمل وكأنه لا أحد حولك، لا تطربي لثناء الناس ولا تجزعي لذمهم، ما تطربي، يستوي عندك الداخل الباطن والظاهر، وجد الناس ما وجد سأعمل. إذن لماذا سأخلص عملي وأخلصه؟ لأنه سبب لمغفرة الذنوب. انظروا عمل بسيط مثلا، أنت تقولي طب إيش معنى رجل يميط شوك عن الطريق؟ العمل ليس بكبير ولا كثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. الله إماطة شوك، لكن ما يريد تسميع ولا ثناء ولا يعلم من هو ولا إنه عمل، شوك فقط، أميت الأذى. كان لما أماطه ما نظر حوله من يراه، طريق. وكذلك هذا في رواه بخاري، صحيح بخاري، وأيضا في صحيح بخاري أن رجلا رأى كلب يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. يعني أسقي كلب أدخل الجنة؟ نعم. لماذا؟ كان في صحراء، وما انتظر شكر أحد يشكر على أن يسقي الكلب، وفي كل كبد رطبة صدقة. فانظروا الأعمال البسيطة جدا، تقولي أسقي هرة، أطعم عصفور، بس ما أنا أنتظر حد يثني علي. فإذا من سبب مغفرة الذنوب أن أخلص قلبي من قضية التسميع ورؤية الأشخاص والثناء. والإخلاص سر هداية كثير من الناس إلى الأعمال الصالحات وإعانتهم على المداومة عليها وتعسيلهم. يا أختي كيف نعسل؟ اخلصي لله والله يعسلك. ولو ما كان لك العمل الكثير، إبدال السيئات حسنات بالإخلاص، هذا من فضل الله علينا، أن يكون الإخلاص سبب لمغفرة الذنوب. ثانيا، من فضائل الإخلاص أنه يصرف الفتنة عن القلوب. قال الإمام ابن تيمية: فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله، كله لله عز وجل. يوسف الصديق، ابن الصديق الكريم، ابن الكريم، كيف نجا من فتنة الإمرأة اللي هيئت الأسباب؟ بلد غريب ما يرى أحد، ما قال ما أحد يعرفني، أفعل ما أفعل ولا أحد يدرى عني. ومن اللي تهيأت له امرأة جميلة وهي سيدة وهي، ومع ذلك ما، مش من الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لا، إخلاص لله صرف عنه الفتن. لا تقول لي كيف كثير حتى من الملتزمين يقعوا في الفتن وتشتالهم الشهوات، لأنهم غير صادقين. والله لما يصدق إلا الله يفعل ما هو مع هذا العبد الصادق، كما فعل مع يوسف عليه السلام. يوسف ماذا قال الله ووصفه؟ لماذا صرف الله السوء عن يوسف؟ لماذا قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ماذا؟ المخلصين. نعم، أخلص قلبه وخلص قلبه، فالله حماه من الفتن. كل من يقع في الفتن هو غير صادق، هو يخاف من أعين الناس ومن أسماعهم، لكن في قلبه الله يطلع، ما خاف من الله وخاف من العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قوة إخلاص يوسف عليه السلام وخشيته من الله عز وجل كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحب لها. تخيلوا الآن أمام شيء جميل، يعني شيء أمامك يتزين يتلألأ وتقاوميه، وهي أحبته وأغلقت وفعلت، وحبها له، نعم صدقتي، وحب هذه له. لكن هذا هو اللي أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أن يصرف الفتنة عن القلب أنها بها تكمل العبودية لله تعالى. ماذا يقول الإمام ابن تيمية؟ بها تكمل العبودية بالإخلاص. كمل العبودية بإخلاص كلما قوية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كلما قوي إخلاص العبد كملت العبودية وأصبحت أقوى وأرقى وأعلى، ما يهدها شيء. إذا عبوديتك قائمة على الإخلاص ما تنهار أمام رياح الشبهات والشهوات، لأن الإخلاص يا حبيباتي هو بناء عليه تقبل العمل ويرفع إلى الله، وكلما قبل منك العمل ارتفعت المنزلة والدرجة عند الله. فكلما ارتفعت منزلتك وأخلصت العمل انت ارتفعت عن بقية العباد، بأن عبوديتك صارت أعلى. كل العبوديات تتفاوت، انت تعلمي كيف تتفاوت. الكل يقدم صلاة، الكل يقدم زكاة، الكل يقدم صيام، لكن ليست على نفس الدرجة. هم أعلى من بعض بناء على ماذا؟ على ما وقع في قلوبهم. ففي أناس يرتفعوا حتى يصبحوا في أعلى عليين، تكمل العبوديات عندهم. إذن يصرف الله سبحانه وتعالى، يغفر في الذنوب، سبب مغفرة الذنوب الإخلاص، صرف الفتن، تكميل العبودية لله والارتفاع، الاستغناء السبب الرابع من الفضل الرابع عفوا، أنها سبب لاستغناء القلب عن الناس. سبب استغناء القلب عن الناس، متى تستغني عن كل أحد وتقطع العلائق عن الخلائق وما يصبح أحد يؤثر فيك؟ لن تفعلي لأجل فلان، ولن تغني وتطربي لأجل فلان، ولا تسمعي ولا تريدي أحد أن يعلم بعملك. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يحب إلا هو، ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له. نحب لله، نبغض لله، نعطي من ربنا الله، نستغني عن قلوب الناس وعن عطاياهم والوقوف على أبوابهم، هذا يثني علي، هذا ذمني، هذا أعطاني، هذا. كذلك الخامسة من الفضائل للإخلاص: سبب لمضاعفة الحسنات. يضاعف الله الحسنة بعشر أمثالها، صح ولا لا؟ إلى كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 700. مثل الذين كما في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن والله يضاعف لمن يشاء حسب ما قام في قلبه من الإخلاص. إذن كلما حققت إخلاصك، كلما أتاك الأضعاف المضاعفة في الثواب وأتتك جنات النعيم، فتقولي كيف هناك أن تكون شقت ثمرة كيف الله يربيها مثل إيش؟ تصبح مثل الجبل، لما قام في قلبه من الإخلاص. لذلك ماذا يقول ابن رجب؟ مضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام وبكمال وقوة الإخلاص. من فضائل إيش؟ كمال قوة والإخلاص إنه يضاعف لك الثواب. وصلاة الرجل كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاة على أعين الناس 25. الله أكبر، لأنه ما يريد رؤية الناس. السابعة: سبب في تفريج الكربات وقبول الدعاء. لا تعتقدي كل كرب محتاجة أسباب وأطلع وأصعد وأروح أجمع الأسباب وأتكلم مع الواسطات وأبحث، لا لا لا، هناك من الكروبات لو كان عليك مثل الغار، شفت الغار اللي أغلقت الصخرة الكبيرة اللي ما يستطيع الآن، ما عندهم أحد يناجوا إلا الله، ما في أسباب، هم داخل غار والصخرة دخلت أغلقت باب الغار، طب يناجوا من؟ صوتهم أصلا لا يخرج برا الغار. قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار، تعلموا كيف نجوا الله، داجوا الله سبحانه وتعالى؟ كيف سألوا؟ كل واحد سألوا بالعمل، وأنتوا تعلموا القصة. فهذا سأله بماذا؟ هذا سأله بأنه هو كان يفعل ما يفعل للأبوان، كيف يأتي بالحليب وأنه يبقى يقظا يحمل الحليب حتى يستيقظ الأم والأب ويسقيهم. فقال: إذا كنت تعلم يا الله، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، انفرجت قليل من الصخرة. ثم أتى ابن العم الذي أحب بنت العم على أكثر ما يحب رجل امرأة، وتعلم القصة، وهي رفضت أن تمكن من نفسها حتى يجمع لها مبلغ 100 وكذا من المال، ذهب، وأنتوا تعلموا كم غاب حتى يجمع لها المبلغ حتى تمكن من نفسها. فلما أصبح الآن قادر عليها وأتى للمال وأعطاها إياه وأصبح قادر أنه يأخذ منها ما أراد، قالت: لا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها، مع أن الآن هو قادر أن يأتي هذه الابنة وابنة العم، وبعد التعب والعناء اللي أقاموا عنها، اللي أقاموا عنها ما هو؟ أنها فعلت، أنه قال إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الثالث اللي أخذ أجير، وهذا الأجير ما رضي بالمبلغ وزهد فيه ووجد إنه مال قليل جدا، فأخذ هذا الرجل، رفض أن يأخذ أجره بعدما عمل عنده نصف نهار أو كما ورد في الحديث، ثم ذهب وأخذ هذا وربى له وأصبح منه البقر والإبل فلما رجع عليه الرجل قال أعطيني حقي، فقال اذهب لهذه الإبل والبقر والغنم وخذ. فقال تستهزئ في؟ قال لا، هذا أنا ربيته لك. فسأل الله بهذا إنه إذا تعلم يا الله أن هذا العمل الصالح ما ابتغت فيه إلا وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يونس لما خرج من بطن الحوت، من كان يعلم عن يونس عليه السلام؟ إيش اللي أخرج يونس من بطن الحوت؟ من يعلم إنه بين أسنان حوت يأكل بالأطنان؟ كان طحن يا أخواتي طحن، وجعل الله هذا البطن الحوت مأمن له إلا إخلاصه. ماذا قال في الآيات؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسبيح، تنزيه الله عن الشبيه والند والنظير، إثبات أنه لا معبود بحق إلا الله، توحيده، إخلاصه لله جعله يخرج من ظلمات ثلاث. إذن كل ما يفرج، أنت دائما لما يأتيك كربة فكري كيف تخلص لله، تجعلي خبيئة لله، عمل خالص لوجه الله، وفيها تفرج كربتك وتقبل دعوتك. إذن السابعة، سبب للنصر على الأعداء، الإخلاص. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بماذا؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فسبب للنصر لما قال عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بضعفائنا إحنا والمساكين، مخلصين ما عندهم أموال ورؤوس أموال، مخلصين يصلوا لله يبتغ وجه الله، إخلاصهم. الثامن اللي ينجيك من عذاب الآخرة، هذا الدنيا والآخرة. شوفوا إحنا ذكرنا هذا كثير منه، استجابة الدعاء، النصر، هذا كله في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ إخلاصك وتخليصك يخلصك من النار يوم القيامة، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تعلموا ما قال شيخ الإسلام في هذا الحديث؟ قال الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، المخلصين، المخلصين قلوبهم الأصل ما تصيبهم النار. من دخل النار من القائلين للا إله إلا الله فإن ذلك دليل، يقول شيخ الإسلام، على أنه لم يحقق إخلاصه المحرم له على النار. وتعلموا أنتم قصة هذا الرجل، حتى لا نأخذ كثير يعني، لكن هذا والله مهم جدا، يحتاج محاضرة الإخلاص يا حبيباتي، أمر مهم، لأنه كل أعمالنا اللي نعملها ليل نهار إن لم يكن قرينها الإخلاص فهي ذهبت هباء منثورة. تعلم فيما رواه بخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما حدث لنا حديث الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركون واقتتلوا، وذكروا ذلك الرجل الذي لم يدع شاذ ولا فاذ إلا أتبعها ضرب بسيفه، فيعني رأوه أبلى بلاء حسنا، العمل الظاهر أنه كان يعني إنجاز في سبيل الله، فقالوا ما أجزأ منا اليوم كما أجزأ فلان. قال عليه الصلاة والسلام، انظروا للجملة، قال أما إنه من أهل النار، يا الله، مجاهد في سبيل الله، ما ترك إلا أتبع سيفه يقاتل، ضحى في نفسه بروحه بماله، قال إنه في النار. فقام رجل من هول الصاعقة الخبر، فقال رجل من القوم أنا صاحب وأنا لكم بالخبر، أنا أتيكم بخبره. فأذهب يسرع كلما أسرع يتتبع خطواته، يريد أن يرى لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في النار، كان مجاهدا أبلى بلاء حسن، قالوا ليس أحد مثل فلان. فتتبعوا حتى رأى أنه ماذا فعل، حتى أنه جعل الآن نصل السيف في الأرض، وكان قد جرح جرحا شديدا، وذبابه بين ثدييه، تحامل على سيفه وقتل نفسه. عاد الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، ذهبت أتتبعه ففعل كذا 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 إلى أن وضع نصله وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عملا ليعمل العمل من عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إذن يجب علينا الآن أن نراجع أنفسنا، نقف الآن وقفة، لماذا جلسنا؟ لماذا قلنا؟ لماذا تحدثنا؟ أنت دعيت الناس للطعام، لماذا وضعت الطعام؟ لماذا ناديتي؟ لماذا نشرتي؟ لماذا قلتي؟ لماذا أعلنتي؟ يجب أن يقف وقف العبد يحذر فيها من وصف من قالهم ابن الجوزي. اسمعوا هذا اللي قاله ابن الجوزي ابن القيم، قال والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم. شوفوا ابن القيم ماذا يقول الجوزي رحمه الله وجميع علماء المسلمين، والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت والتخشع في نفسه ولباسه، والقلوب تنبو عنه تشفوه ما تحبه، وقدره في النفوس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كثير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدت السريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله، من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر كما يقول ابن القيم. وقال ابن القيم في عدة الصابرين، من عود نفس العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. ما تستطيع خلاص تكره نفسها، إذا وجدت قلبها التفت للناس تكره العمل، تكره إنها قامت ولا قعدت، تقول لماذا أنظر إليهم، لماذا أنتظر، أعطوني شهادة ولا ما أعطوني، ماذا أريد بوجوههم ولفت وجوههم، ماذا أريد بجزاك الله خير إذا الله ما رضي. ومن عود نفسه لعمله للهوى وحظه ما كان عليه أشق من الإخلاص. يا خواتي اللي تضلها تعمل تعمل وتنتظر الثناء والمدح أصعب عليها شيء الإخلاص، وفي كل الأبواب والله، نفقة صلاة عمل. قال ابن المبارك ما رأيت أحد ارتفع مثل مالك، الإمام مالك، ليس كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة خبيئة، إخلاص طهارة. يلا إذن هنا ما أهم ما أخذناه من الآية الآن ولا بد أن نقف عليه، ونحن له ماذا؟ ونحن له ماذا؟ ما تقرأيها وتمري، إحنا أعلناها إعلان، لكن الأصل فيها تحقيقها وليس فقط ذكر الكلام والإدعاء، سهل أنتوا تعلموا هذا. ونسأل الله يرزقنا الإخلاص، ومن منا يسلم يا خواتي، مين اللي يزكي نفسه يقول والله أخلص من النظر، ولا والله ما أحد إلا هذا جهاد. تتذكروا اللي قال جاهدت نفسي 40 والذي قال جاهدتها 20 فما وجدها إلا في 20 اللي بعد، واللي وجدها بعد 40. نحقق إخلاصنا بإنما لالتفت لأحد، يستوي وجود الناس مع عدمهم، تعلمي إنهم لا يضروك ولا ينفعوك، تعلمي إن كل أعمالك إذا ما أحضرت فيها أن يكون خالص في الأقوال والأعمال لله، أن هذا العمل لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتتذكري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما شق على الصحابة مقولة أنه أخفى من دبيب النهل النمل الرياء، طب ماذا نفعل؟ قولوا اللهم إن نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، نلزم الدعاء، اللهم إن نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إذن يلا الآية التي بعدها 140، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. خلاص الآن إحنا ما شاء الله تمكننا، صح ولا لا؟ نعيد الآيات، فأصبح عندك الآن تستطيع أن تقول التوبيخ لمن، ومن الذي ادعى أنهم كانوا هودا أو نصارى، الآن أنت تعلمي من، بفضل الله أصبح مفهوم الآن السياق. إذن التوبيخ لمن؟ لليهود والنصارى. الله عز وجل يوبخ من؟ يوبخ الله تعالى وينكر على اليهود والنصارى الذين يحاجون في رسل الله عز وجل بعد محاجاتهم في دين الله. فما زعمهم؟ أن الرسل المذكورين الآن أمامك في الآيات، ضعي القرآن وانظري للآيات الأسماء، أنهم كانوا على ملتهم. ما هي ملتهم؟ يدعون أنهم هؤلاء كلهم شرف الأنبياء المسلمين المستسلمين الذين أوصوا حتى عند الوفاة بوصية الإسلام والاستسلام، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كل هؤلاء. وتم شرح الأسباط من هم في الآيات السابقة في المحاضرة التي مضت، صح ولا لا؟ إحنا تم شرحه يا خواتي، هذا كله مبني على بعض. إذن هم ماذا ادعوا؟ أنهم على ماذا؟ أنهم على اليهودية وإما على النصرانية، صح ولا لا؟ زاعمين بذلك أنهم أولى بأولئك الرسل الكرام من المسلمين، وهذا من السفه، من سفههم. فكيف يكون هؤلاء هودا أو نصارى؟ وأصلا اليهودية والنصرانية إنما كانت بعدهم ولا قبلهم؟ قبلهم ولا بعدهم؟ من تجيبني؟ متى كانت اليهودية والنصرانية؟ متى كانت التوراة؟ بعدهم. فالتوراة والإنجيل كانت بعد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذن هنا إبراهيم وإسماعيل كانوا قبل أن يوحي الله بالتوراة والإنجيل، إذن ادعاءاتهم باطلة. فكيف تدعون أنهم على دينكم وهم كانوا قبلكم وما عاهدوكم ولا عاشوا معكم وهم أوصوا بالإسلام وكانوا مسلمين؟ والله أخبرنا مقالتهم أنه كيف كان عند الاحتضار يعقوب عليه السلام يخاف على العقيدة وعلى التوحيد، وكان يخشى أن يميل عن الحنيفية السمحة المائلة عن الشرك المستقيمة على التوحيد. الله ماذا يقول لهم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي قل لهم يا محمد، إن ادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم بالدين الذي كانوا عليه أم الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم، كما هذا جاء في موسوعة التفسير. والله تعالى ينكر عليهم دعواهم أن إبراهيم إمام الموحدين، إمام الحنفاء المائلين عن الشرك إلى التوحيد، ومن ذكر من بعده ومن وذكروا من بعده من الأنبياء والأسباط أنهم كانوا عملتهم إما اليهودية والنصرانية. فقل يا محمد بل الله أعلم. والله أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ماذا يعلق لنا اللمسات الجميلة للشيخ الفاضل؟ أسأل الله العلي العظيم يبسط عليه الرزق والصحة والعافية، وأن يجعل هذا العلم اللي نتلقاه في ميزانه الشيخ سعيد مصطفى ذياب، يعني تدبره يا خواتي دائما يربطنا بالواقع، لأنه سبحان الله يعني كثير من الناس يعيشوا مع كتاب الله بانفصال عن الحياة، وكأن الكتاب هذا كما يقولوا فقط للصلاة ولرمضان. لا يصح. ماذا يقول لنا لمساته الجميلة وتدبره؟ سبحان الله، أسأل الله ينور بصيرتنا وبصائرنا كما نور بصيرته. يقول هذه رسالة لكل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذه رسالة من الشيخ سعيد لكل اللي يعترضون على شرع الله ويطعنون في أحكامه ويزعمون أنهم ما وضعه البشر، يزعموا أن ما وضعه البشر للبشر من أحكام أحسن حال من ما شرع الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وكيف يضع البشر لأنفسهم قوانين وأحكام وهم لا يعلمون عن أنفسهم إلا القليل؟ والعجب أنهم لا يرتضون للآلة، الآلة التي تعمل على وفق نظام صانعها، أن تعمل يعني لما يأتوك بغسالة جديدة ولا نقول جهاز جديد، مش يرسلوا معاه يا خواتي الحبيبات كتيب يقول لك هذه الصنعة ستسير كذا، وإذا فعلتي واحد اثنين كتالوج، نعم كتيب يرشدك. فأنت يعني تؤمني أن الآلة لا تعمل إلا إذا صانعها وضع لك كيف تصنع، كيف تسير وكيف تعمل، وتعتقدي أن الكون العظيم هذا سيسير بدون هذا الكتاب الذي وضعه الصانع الخالق الرازق المالك. صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، والله تعالى أعلم بما يصلح عباده إذا تطرق إليهم فساد، وأعلم بما يحفظهم من الشرور والمهالك. ألا يعلم سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما في سورة الملك. ليس العجب أنه يطعن الكفار في شرع الله، مش هذا العجيب، طبيعي ما هو كافر يطعن فيه، لكن الأعجب من ذلك المسلمين اليوم، المسلمين اللي جالسين ليل نهار يطعنوا في الشرع، بيسموا حالهم نسويات، نسويات متربيين في بيوت مسلمة ورضعوا من ثدي مسلم، وتخرج لك يعني تنعت كل ديننا، تبدأ تطعن لك في حكم حكم، ليش الرجل قوام، المرأة مظلومة، ليش المرأة تتزوج وشرع الله أصلا لو رجعتي عليه، لو كان عندنا عقل فقط لتري أنه يجلب من المصالح ويكملها ويدرى المفاسد ويقللها. والله يا حبيبات، والله أكرم علينا شرعنا هذا ليأتينا في كل مصلحة، والله كل مفسد يدرأها عنا هذا الدين، وما من خير إلا دلنا عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يوجد شر إلا حذرنا الله وحذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ تخيلوا الآن، يقول الشيخ للي يعترضوا على أحكام الشرع، عقد مؤتمر لحقوق بكلية إيش؟ عقد مؤتمر للحقوق بكلية الحقوق بجامعة فيينا في مطلع القرن الماضي، أي هو قريب الآن منا، وقام عميد كلية الحقوق يقال له شاتريل، شوفوا الكفار ماذا يقولوا في ديننا وإحنا إيش نقول، قام يقول لهم الآن في المؤتمر إن البشرية لتفتخر أن ينتسب إليها رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد أتى بتشريع منذ 14 قرنا، سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. فتخيلوا هذه المقالة، وإحنا لا نفتخر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستحي من الحجاب ونستحي، اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فقل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي يضع الشرع؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أي لا أحد أشد ظلما في كتمان الشهادة ممن كتموا ما أنزل الله تعالى في كتبه، من أن إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم من أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين فكتموا ذلك، ونحلوهم اليهودية والنصرانية. وقيل أيضا في هذه الآية، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ما كتموه مما جاء في كتبهم. إيش اللي كتبوه في كتبهم؟ إيش كتبوا؟ هل الآن أتى شيء في كتبهم كتموا؟ يلا أعطوني الجواب على السريع خواتي، ما الذي كتموا؟ نعم وصف محمد صلى الله عليه وسلم، رائعات مبدعات ما شاء الله تبارك الرحمن، أسأل الله يثبتنا وإياكم، إجابة يعني ما شاء الله مسددة، كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوته. فلا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما اشتملت عليه آيات التوراة والإنجيل بالبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم ذنب كتمان العلم، فإن العالم بالشريعة الله عز وجل عنده شهادة من الله بهاي الشريعة. تعلموا آية، وهذا أتيت في كل من موسوعة التفسير الكلام يا حبيباتي، اللي هي حكيت لكم هذه موسوعة رائعة تجمع بكلام الشيخ السعدي والقرطبي والطبري، يعني ما شاء الله علم غزير. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، يلا ومن والملائكة وأولو العلم. هذا العالم يعني خطير جدا أن يكتم، فكل إنسان يكتم علما كتم شهادة من عند الله. قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب لا أحد أعظم ظلما ممن ممن ائتمن الله على شهادة فكتمها، أنت أتمنك الله على علم، جحدها، اشترى بها ثمنا قليلا. فعل ذلك اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة. كتموا العلم وكتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضللوا من اتبعهم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق، كما في سورة آل عمران في آية 187: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فأخذ الله عليهم العهد والميثاق على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلنوا ذكره في الناس لحتى يؤمنوا به ويتابعوه. إذ أرسل الله سبحانه وتعالى الواجب على النصارى واليهود أن يتبعوه، ماذا فعلوا؟ نبذوا العهود وراء ظهورهم، اشتروا به ثمنا قليلا، كتموا شهادة الله استودعهم إياها. فليس هناك أسوأ منهم حال ولا أقبح منهم مآلا كما يقول الشيخ سعيد. وممن ائتمنهم اليوم على الدين من هم؟ من اليوم ائتمن الله على دين الأمة المحمدية؟ من هم المؤتمنين؟ مين اللي مش أظلم منهم اليوم اللي يكتموا شهادة عندهم من الله؟ مين؟ علماءنا، علماءنا يا حبيباتي، علماءنا، العلماء الأمة اللي جالسين يحللوا ويحرموا كل واحد، يا إما اتباعا للهوى، يا إما طاعة للسلطان، يا إما الله أعلم يا خواتي الزيغ، نعوذ بالله من الخذلان. والله أمرهم ووالله ليسألهم على ما رزقهم من العلم النافع. الأصل لا يكتموا، بل يحذروا من مسلك اليهود: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كما في سورة آل عمران في آية 79. قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم الله بلجام نار يوم القيامة. من كتم شيء من دين الله أو أحل حرام أو حرم حلال قاصد متعمد أو جحد حكم شرعي أو اشترى به ثمنا قليلا من علماء هذه الأمة فهو متشبه باليهود، ولا ينتظر إلا ما انتظر اليهود من مصير كمصيرهم وعقاب كعقابهم. فتستغرب اليوم، يعني سبحان الله، يعني أنتوا عندكم شهادة من الله وعلماء، بعدين يطلع لك عالم لما بدأوا يقسموا الأقصى وبدأوا قاعدين يتنازعوا يعني مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم معراجه، خرجوا اليوم علينا لما أتوا بآية صوفيا وحولوها لمسجد، طلعوا المنافقين عنا يعني عندهم حزن وعندهم ألم على المقدسات. يعني أنت اليوم إحنا ما شفناك، أنت أول مرة نراك عند آية صوفيا لما كان في مشكلة الأقصى ولا رأينا وجهك. فلما عملوا آية صوفيا مسجد أنت طلعت يعني مستهجن وحزين على المقدسات لغير المسلمين. وخرج واحد منهم أنا سمعته بنفسي إيش يقول، طبعا هاي مقابلة يعني مع واحد الآن يعد من علماء المسلمين، هم يعدوا علينا، فقالوا: إيش رأيك إحنا اللي قاعدين نحيي بمعابد اليهود وهم اللي جالسين يحولوا معبد للنصارى مسجد؟ فالشيخ اللي يدعي إنه هو على علم فخرج يقول يثني على اللي عملوا معابد اليهود وجددوها، لأنه إحنا نحترم كل الأديان والعبادات، وما سأل الشيخ عن المساجد اللي حولت لحظائر حيوانات. ما سمعناه خرج يتكلم إنه كيف مساجد الله في بعض البلدان هي حظيرة حيوانات، أخذوها من المساجد وعملوها، وهي أنتوا إذا أردتوا أن تبحثوا فيها ستجدوها، مسجد إلى قبة وتحول المسجد إلى حظيرة حيوانات. فالمشايخ ما حزنوا ولا تكلموا ولا قالوا عنا علم، أما عند آية صوفيا كلهم طلعوا يتكلموا. أنتوا مع من؟ أنتوا مع المسلمين ولا ضد المسلمين؟ أنتوا مع رفع راية الإسلام ولا أنتوا مع أنه نحول المساجد لكنائس، بس مش مع تحويل الكنائس إلى مساجد؟ يا خواتي الحبيبات، اللي يحصل الآن ذكر لنا في القرآن، لكن أنا قلت لكم اقرأوا القرآن واسقطوه على واقعكم، ما نقرأ القرآن بمعزل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يلا هذا رأينا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يسألوا عن الربا ثم يخرج الآن ويفتي الناس بالربا وتتصلي فيه تسأليه، يقول إنه يجوز إنك تعملي في البنك لكن إذا ثبت كذا. طب ما أنت يا شيخ تعلم إنه في ربا، كيف أنت تقول لي اعملي فيه وإنت يا شيخ أنا أسألك وإنت تقول لي إنه اعملي إلا إذا ثبت كذا؟ إذن ومن أظلم، أنت تكتم شهادة عندك، أنت تعلم أن البنوك ربوية وتفتي للناس أن يجوز التعامل بالأسهم كذا، وأنت تفتي وتكتم العلم اللي عندك. كيف تكتم علمك؟ كيف تكتم علم من الله أن هذا حلال وهذا حرام؟ إذن خواتي الحبيبات، ليس أظلم من العلماء اللي كتموا عندهم الآيات، من سئل عن علم فكتموا ألجم الله بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. وقال عبد الله بن المبارك: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال، اللهم ثبت علمائنا، اللهم ألهمهم رشدهم، أسأل الله ينور بصيرتهم وبصائرهم، أسأل الله يهدي جميع علماء المسلمين، وأسأل الله أن يجعل طريقهم طريق المستقيم، وأن يبعد عنهم الزيغ والضلال، وأن نبعد عنهم الفساد يا رب العالمين. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد، تهديد ولا لا؟ كيف تأتي صيغة التهديد؟ من تقول لي؟ من تفهمني؟ كيف أقول أن هذا في صيغة تهديد؟ كيف أعلم أنه في صيغة تهديد؟ وما الله بغافل عما تعملون، للي كتموا العلم، للي ضللوا الناس، للي يدعوا أنهم هم على خير، قل أأنتم يضعوا تشريعات جديدة ودين جديد وأحكام، كيف الله يهدد هؤلاء اللي قاعدين يطغوا ويكتموا العلم ويضعوا علوم جديدة ومنهج جديد؟ نعم، شدة علم الله سبحانه وتعالى. التهديد أولا لمن؟ للي بدأنا الكلام عنهم، لليهود والنصارى الذين كتموا ما أنزل الله من العلم بمجازاتهم على ذلك. فالله سبحانه وتعالى ليس بساهٍ عنهم، بل هو مطلع على أعمالهم وأحصاها صغيرها وكبيرها، لا تخفى منه لا تخفى عليه منهم خافية، هذا كما في موسوعة التفسير. هذا تهديد ووعيد لأولئك اليهود والنصارى وكل من شاكلهم الذين يكتمون ما أنزل إليهم من العلم بمجازاتهم على ذلك. فالله تعالى ليس بغافل، بل هو مطلع على أعمالهم أحصاها صغيرها وكبيرها، لا تخفى عليه منهم خافية. إذن إحاطة الله بعلمه بهؤلاء إذن معناه في محاسبة. وهنا الصفة ثبوتية ولا منفية؟ وما الله بغافل عما تعملون، هل هي صفة ثبوتية أم منفية؟ من صفات الله عنا ثبوتية ومنفية. الثبوتية إيش معنى ثبوتية؟ خوات انتبهوا، ثبوتية معناه أثبت لله أنه عليم، أثبت لله أنه العزيز الحكيم، أثبت لله أنه الحي القيوم، هذه اسمها ثبوتية. لكن هنا منفية وليست ثبوتية، الصفات هنا المنفية، نثبت لله في صفات ننفيها كما نفاها الله عن نفسه. الله قال وما الله بغافل عما تعملون، لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله الغفلة، وهذه صفة منفية ليست ثبوتية. الثبوتية مثل العزيز، مثل الحكيم، مثل الحي، مثل القيوم، اللي كلها صفات إيش؟ كمال. هذه منفية تتضمن إثبات كمال الضد. ما معنى إثبات كمال ضدها؟ معناه لما نقول وما الله بغافل عما تعملون، معناه نثبت لله كمال الضد، أي كمال العلم، كمال العلم نثبت لله، ليس العلم لا، بل كمال العلم، كمال المراقبة، كمال الضد، واضح؟ فطالما أن الله ليس بغافل إذن هو عالم ويحيط بهم علما، واضح حبيباتي؟ فإذا هنا نقول هناك في صفات منفية وثبوتية. الثبوتية اللي كلها كمال من كل وجه، لكن المنفية ننفيها عن الله كما نفاها في الكتاب والسنة، ونثبت لها كمال الضد، نثبت الغفلة مع إثبات كمال العلم. هذه الآية بس لو إحنا نعلم ما كم مرة تكررت عليك وما الله بغافل، وما الله بغافل عما تعمل كثير، لكن إحنا يعني هذه الآية يعني ما أعلم هل تبكينا، هل تؤلمنا، هل تحرك عنا شيء، الله أعلم، هذا كل واحد يرجع لإيمانه. يقول الشيخ سعيد مصطفى: هذه الكلمة الأصل تقض المضاجع، تعقد الألسن، تزلزل القلوب. الله يراك، الله يرى أفعالك، الله يسمع أقوالك، الله يعلم ما تحدث به نفسك. الله ليس بغافل، أي عالم يحيطك علم، ما يدور في خلدك، سرك عنده علانية. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، في سورة الحج آية 70. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، سورة الأنعام. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا مثقال. هل تشك في إن الله يعلم؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ إذا الله سترك بفضله وما فضحك، أسأل الله يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. إذا الله ستر عبد بفضله ومنته وما فضحه برحمته وما عاجل بالعقوبة، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إياك تظني أن الله لا يدري ما تدبري وما تعملي، وأنه خلاص طالما لم يعاقبني إذن خلاص. لا، ليس بخلاص. وما الله بغافلا عما تعملون تهديد. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سورة طه آية 7. الغيب عند الله علانية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سورة الرعد. إذا آمنت وأيقنت بيقين أن الله ليس بغافل، ماذا ستجيب الله لما يقول لك لماذا جعلتني أهون الناظرين؟ فينتبه العبد، ليس كل شيء لابد أني أتركه مخافة الناس أو علم الناس أو أن الناس تطلع علي. أنت سواء مستخفية بالليل أو ظاهرة بالنهار، السر عند الله علنية، ما يخفى اللي يخفى على الناس. اللهم ارزقنا التوبة واستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي معشر اليهود والنصارى، كما في موسوعة التفسير، دعوا ذكر الآباء والأجداد، دعوا التفاخر بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم، إذ لا ينفعكم الانتساب إليهم وإلى أعمالهم الصالحة، فخيرهم لا ينفعكم إن كسبتم شرا، فإنهم جماعة قد خلت أي مضت لسبيلها، وكل منكم له عمله الذي يخصه، وتبعت هذا العمل من خير أو شر، ولا يلحق الآخر من ذلك شيء ولا السؤال عنه. فلا تحاسبون بأعمال سلفكم وإنما تحاسبون بأعمالكم. هذه الآية تم الاستفاضة فيها والشرح، فمن لم تسمع منا شرح الوافي تعود للقاء السابق يا خواتي. تلك أمة قد خلت، ذكرنا فيها وقفات جدا يعني جميلة. طب أسأل سؤال يا خواتي، التكرار ما رأيت تكرار هنا؟ نعم، قال القرطبي كررها أولا للتهديد والتخويف، بمعنى أنهم أولئك الأنبياء على طاعتهم لله وفضلهم يجازون يوم القيامة بكسبهم، فأنتم أحرى أن تجازون بكسبكم اللي أنتم عليه. وقيل أن تم التكرار فيها تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كررت لقطع التعلق بالمخلوقين وتنبيه لليهود، يعني ما نتعلق بأحد ولا تعولي على الشيخ فلان وقريب فلان، ولمن يتكل على فضل الآباء والأجداد وشرفهم ويتكل على الآباء، وكررها لشدة الحاجة إلها. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا أخبر الله تعالى عن الجاهلين من الناس. من الجاهلين من الناس اللي سيقول السفهاء من الناس؟ يلا اسبقوني بالإجابة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء سيكون عندنا اليهود، سيكون عندنا النصارى، سيكون عندنا المشركين عباد الأصنام، لأنهم سيتكلموا، حتى المشركين سيقولوا في تحويل القبلة، سيكون من المنافقين من المسلمين الذين ادعوا الإيمان. إذن ممن كما في موسوعة التفسير في الدرر السنية، ممن لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها، سيتساءلون اعتراضا والريبة تملأ قلوبهم عن السبب الذي صرف المسلمين عن استقبال بيت المقدس. فأمر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأن ملك المشرق والمغرب وما بينهما هو لله سبحانه وحده، فله أن يأمر باستقبال أي جهة أرادها سبحانه، فإنه يوفق من يشاء إلى سلوك الطريق القويم في امتثال الأمر بالتوجه للكعبة وفي كل ما يأمر به سبحانه. سؤال الآن لكم، ما كان أول نسخ في كتاب الله في القرآن؟ ما أول ما نسخ في القرآن؟ يلا من تجيب؟ ما أول ما نسخ في القرآن؟ أبدعتن، رائعات ما شاء الله، سدد الله قولي وقولكن وعملي وعملكن، رائعات. إذن أول ما كان فيه النسخ ما هو؟ القبلة أول ما كان فيه. فالآن إذن طالما هو سيكون أول رفع، وقلنا ما معنى النسخ قبل ذلك صح ولا لا؟ ما قلنا ما معنى النسخ؟ هو رفع الحكم الشرعي بدليل من الكتاب أو السنة يرفع. النسخ مثلا ممكن كما قلنا كان الصيام ماذا؟ بالتخيير بين الصيام والإطعام، نسخ هذا ورفع الحكم ثم أصبح بالإيجاب صح ولا لا؟ وقلنا هذا نسخ كان لأثقل. طب النسخ لأخف عندما قلنا كان هناك وجوب قيام الليل، كان هناك واجب مفروض، ثم أتى النسخ ورفع الحكم الشرعي بدليل من الكتاب أو السنة كان، ثم أتى بالندب لذلك والاستحباب. وقلنا هناك النسخ كذلك كان في القبلة، نعم ذكرنا لفظا وحكما وذكرنا لفظا دون حكم، هذا ذكرناه في التفصيل، اللي تريد ترجع للآيات ستجد إن شاء الله مكتوب الآية اللي مشروحة فيها. إذن النسخ اللي قلنا الآن القبلة إلى ماذا؟ النسخ في القبلة إلى ماذا؟ إلى أثقل، إلى مساوية، أنت رائعة، إلى مساوي ومماثل. فالنسخ التوجيه لمماثل من جهة إلى جهة، رفع الحكم هذا معنى النسخ، أنه رفع الحكم أنه كان في استقبال بيت المقدس، ثم أصبحت القبلة إلى وين يا خواتي؟ إلى وين أصبحت القبلة؟ إلى الكعبة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآن مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة الآية لما قبلها، هل تعلموا إيش مناسبتها؟ ما علاقتها بالآيات السابقة؟ لما تكرر في الآيات السابقة الكلام عن من كان، إحنا نتكلم عن من كنا، تكلمنا عن إبراهيم عليه السلام وملته والحنيفية السمحة والكعبة، وأن من يرغب عنها من سفه نفسه. فكانت الآن عندنا نتكلم عن الكعبة، كانت عندنا مثار لأن يقول المشركون ما ولا محمد، طالما أن محمد يقول أنه على الملة الإبراهيمية وأنه أبو إبراهيم عليه السلام وأنه يحب إبراهيم وأنه هو الحنيفية المائلة عن الشرك، طب ما ولا محمد يقول المشركون الآن عباد الأصنام، ما ولا محمد وأتباعه عن قبلة إبراهيم اللي كانوا عليها بمكة؟ ما هذه أبوكم إبراهيم هو الذي بنى البيت ورفع القواعد، طب لماذا يا محمد ما تستقبل قبلة أبوك إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام؟ أي استقبال الكعبة مع أنه يقول أنه على ملة إبراهيم، ويأبى إلا اتباع اليهودية والنصرانية على زعمهم أنه هو يستقبل بيت المقدس اتباعا لليهودية والنصرانية. فهم الآن مشركون يتكلمون، فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس اللي هي قبلة اليهود والنصارى؟ وقد علم الله ذلك منهم، علمت مقالة المشركين وما كان يدور بينهم، وأنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم. إذن هنا سنقول الآن ما أسباب نزول هذه الآيات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، أنه صلى باتجاه بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحب؟ يحب أن يوجه وجهه إلى الكعبة، فأنزل الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وعندما حول وجهه للكعبة بأمر من الله، السفهاء بدأوا يتكلمون وعلى رأسهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن كم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ كم صلى؟ كما في الحديث الصحيح الآن، كما في الحديث الصحيح، كم صلى باتجاه بيت المقدس عندما قدم المدينة؟ 16 أو 17. ثم بعد ذلك تم النسخ. ما معنى النسخ هنا؟ قلنا رفع الحكم، أتى بأمر من الله سبحانه وتعالى رفع الحكم من أن يستقبل بوجهه بيت المقدس إلى أن يحول وجهه إلى الكعبة. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، صلى معه باتجاه الكعبة، خرج بعدما صلى، مر على قوم من الأنصار في صلاة ماذا؟ قيل العصر، وفي صلاة في حديث سيرد عنا الفجر، نحو بيت المقدس. الآن الأنصار يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة، وهو صلى الآن بعد النسخ ورفع الحكم. هذا الصحابي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتحول القبلة إلى إيش؟ إلى الكعبة. فمر بهم وهم إيش؟ في صلاتهم، يصلون في داخل الصلاة، فقال لهم أشهد أني صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. ما تكلموا، ما خرجوا من صلاتهم، ما ناقشوا، ما أتوا، قال شهد أني صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة وهم في الصلاة. يا خواتي، يقول ابن كثير الآن يعطينا من هم السفهاء. يلا نتفق، من هم السفهاء اللي رح يتكلموا عن تحويل القبلة؟ من هم السفهاء؟ اليهود، النصارى، أهل الكتاب، اتفقنا. المشركين هم أول من بدأوا يتكلموا، المشركين قلنا عباد الأصنام. لماذا ما تولى استقبل قبلة أبو إبراهيم؟ كله سيتكلم الآن، مشركو العرب. طيب والمنافقين؟ فقال ابن كثير السفهاء المشركون، وقال الزجاج أحبار اليهود، ومجاهد المنافقون، والسد الآية عامة فيهم كلهم. قال السد الآية عامة في كل السفهاء اللي تكلموا وما استسلموا وخضعوا لأمر الله. قال الشيخ السعدي دلت الآية على أنه من يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهد معاند، أما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم والاستسلام، لما يقول الله الرسول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إنما قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا. مش سفهاء كل قليل نرد حكم ونجادل ونقتنع. إذن هنا السفهاء، يقول الشيخ السعدي معناه هنا عن أنه حتى ما نبالي فيهم. القاعدة اللي سنأخذها من هذه الآية ما هي؟ أن أوامر الله ونواهي لا ترتبط بعلة، يعني مش ضروري أقتنع. واضح حبيباتي؟ مش ضروري تقتنعي بكل شيء. وين أتاني إني مش أقتنع؟ لأنه القبلة، سأقول أنه بيت المقدس جهة والكعبة جهة. طب أنا استقبلت بيت المقدس ولا الكعبة؟ قلنا الآن النسخ إلى مساوي، هل ضروري أقتنع أني أنا أتحول؟ لا. طب ما العلة هنا؟ ما العلة؟ لماذا الآن أتعبد الله بهذا؟ ما العلة إذا ما كان للتخفيف ولا للتثقيل؟ ما العلة؟ العلة تعبدية، العلة تعبدية. أوامر الله، واحفظوها خواتي، احفظوها، عشان في ناس رح تناقشك في بعض الأمور ما رح تجدي إجابة، فقولي لها العلة تعبدية. يكفي أن نعلم أن الله أمر، يكفي، يكفيني. إذا ثبت عندي إن الله أمر أو نهى، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى، يكفي. علة تعبدية. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء عنا علة، لابد تقنعيني، لابد تناقشيني. طب كان تغيير القبلة الآن إيش؟ مش امتحان، صعب. يلا اقنعيني، لماذا أنا أحول وجهي من بيت المقدس للكعبة؟ يلا حاولي تقنعيني. لا يوجد إجابة. إذن هنا ماذا نقول؟ امتحانا لإيمان قلبك، استسلامك. الإيمان والعبادة هي طاعة المعبود فيما أمر وفيما نهى وزجر. علمنا الحكمة، جهلنا الحكمة. أنت ما إلك كل شيء تقولك اقنعيني اقنعيني. هذا من السفاهة. أمرنا الله أن نعظم الحجر الأسود الموجود في الكعبة ونعظمه بالاستلام والتقبيل. وإيش عمر بن الخطاب كان يقول؟ لو إنه أنا على الحجر لا ينفع ولا يضر ما قبلتك، لكنه أمر الله، يأمرنا الله برجم الحجر اللي يرمز إلى إبليس فنرجمه بالحصى. لكن هل عنا علة لماذا؟ هل عنا علة لماذا؟ لو بدأ كل أحد يناقش عنا نقاش باحث عن الأسباب لضاع الإيمان، وأصبحت مسألة إقناع واقتناع، لو ديننا قائم على الإقناع والاقتناع لا يا خواتي ما فعلنا ولا أمر. فهذا يظهر هنا الحقيقة عنا المنقاد. شوفوا في أوامر الله في الطاعة والأمر والنهي والزجر سيظهر عندك صنفين من الناس. يلا عطول إنتي احكيها، ما عندنا لون ثالث، اللون الثالث هذا ما في. سيظهر عندك المنقادين المستسلمين الخاضعين، وسيظهر عندك المجادلين المستكبرين الذين يحكمون عقولهم على النصوص. إذا يكفيك معرفة أن الآمر الناهي الزاجر هو الله، لو أننا امتنعنا عن شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو إنها تفسد الكبد، إلك ثواب؟ لا ما إلك ثواب، ما إلك ثواب. لو امتنعتي عن أكل لحم الخنزير لأنه فيه كمية من الكوليسترول الضارة، أنت ما إلك ثواب، أنت ما إلك، أنت لك الثواب إذا امتنعتي عن الخمر وعن الخنزير إذا قلت هذا قربى لله، لأن الله حرمهما. هذه العبادة وبها يحصل الثواب، فمش كل شيء إقناع واقتناع. قال ابن القيم: وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها للكعبة محنة حكمة عظيمة، محنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. يلا انظروا كيف يصف ابن القيم حال الناس عند تغيير القبلة. قال ابن القيم: أما المسلمون فسيكونوا، يلا انظري مين اللي يجادل كتير يقعد يسألك كتير، هذا سيظهر عندك فرق اللي بتحب الله كثيرا خاضعة مخبتة وبين اللي بيحبوا يجادلوا. المسلمون فقالوا، ماذا قالوا برأيك لما حولوا القبلة؟ أنا قلت لك كانوا في داخل الصلاة، ما ناقشوا، لفوا وجوههم وتحركوهم داخل، ما قطعوا صلاتهم. قالوا: سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عند ربنا، هم الذين هداهم الله، ما كانت عليهم أبدا كبيرة. المشركون ماذا قالوا؟ المشركون كما رجع إلى قبلتنا، يقول ابن القيم كما رجع إلى قبلتنا سيرجع إلى ديننا يوم من الأيام، لأنه ديننا الحق. هذا المشركين. طب اليهود ماذا قالوا؟ قالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، لو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء، هذا كلام اليهود والنصارى. طب المنافقين، عاد خذ المنافقين ما أكثرهم، قالوا ما يدري محمد أين يتوجه، يوم بيحرموا ويوم بيحللوا، هيك المنافقين دائما بيشككوك في الدين، ما يدري محمد أين يتوجه. إن كانت الأولى حق تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فهو الآن على باطل، وكثرت أقوال السفهاء من كل هؤلاء. إذن قال الشيخ سليمان اللهميد: سيقول السفهاء هذا الخبر بمن؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالة السفهاء؟ إخبار من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين سيقولون هذه المقالة عند تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. سؤال أسألكم إياه، شو الفائدة؟ الرازي سيعطيك فوائد. ما الفائدة من إخبار الله عز وجل نبيه بأن هذه المقالة ستقال مع أنها لسه ما حدث، قبل تحويل القبلة، قبل أن تحول القبلة الله أوحى للنبي سيقول السفهاء، ما كانت حولت أصلاً لسه. سنقول أولاً إخبار بالغيب، فكان هذا من المعجزات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا، فيكون من الله إخباراً للنبي كما قال الرازي، إخبار بشيء قبل وقوعه وقبل تحويل القبلة أن هذا ستكون مقالتهم، فيكون هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانياً أن الله تعالى لما أخبر الرسول ذلك ثم سمعوا منهم، فأذية النبي ستكون أقل لأنه هو يعلم هذا من ربه أنهم سيقولوا. ثلاثة، أن الله تعالى أسمع ذلك أولا ثم ذكره الجواب، إيش يقول لهم؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، أنت ستقول لهم قل لله المشرق والمغرب، فالله سبحانه وتعالى أعطاه إجابة ما يرد على القائلين عند المقالة، واضح، وردوا على السفهاء. إذن ثلاث كما قال الرازي: إعجاز، فمن المعجزات أن الله يخبر رسوله أنه سيقع ويقع كما قال. ثانيا أن في هذا تخفيف على النبي لروعته وكسر خاطره عندما يقول مقالتهم مع أنه نبي. كذلك قلنا أن الإجابة تكون كما في مفاتيح الغيب للرازي، ستكون الإجابة حاضرة في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد على القائلين. لماذا سميت القبلة قبلة؟ لماذا سميت القبلة قبلة؟ لأن المصلي يستقبلها بوجهه، نعم نقبل عليها ونستقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم هل استقباله لبيت المقدس كان اجتهادا أم بوحي؟ إحنا الآن سمعنا الأمر للتحول لبيت للكعبة، لكن هل قضية استقبال بيت المقدس هل كانت وحي من الله أم اجتهادا؟ نعم وحي يا خواتي، وحي، وحي لا يمكن أن تكون اجتهادا، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبودية وهذا الأمر تعبدي. وقال القرطبي الذي عليه الجمهور أن ذلك كان بأمر الله ووحيه، وحي ثم نسخ بعد ذلك كما قلت لكم ورفع الحكم، وأمر بأن يستقبل بصلاة الكعبة، واستدلوا على ذلك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهي واضحة الدلالة أنه الله عز وجل هو الذي غير له القبلة، فأولا هو أمر ببيت المقدس، ثم بعد ذلك رفع الحكم سبحانه وجعلها لوين؟ للكعبة. فقال القرطبي: دلت الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس وليس ذلك في القرآن، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة، ثم أتى النسخ بذلك بالقرآن، وعلى هذا يكون كنت عليها أي بمعنى أنت عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيتساءل من؟ الجهال، هاي السفهاء. من السفهاء؟ الجهال وخفاف العقول، الجاهل خفيف العقل من الناس، وهم اليهود أهل النفاق والمشركون. سيتساءلون عن المسلمين معترضين بحيرة وارتياب كما في موسوعة التفسير، أي شيء صرفهم عن التوجه إلى بيت المقدس في صلاتهم، فحولوا وجوههم عن بيت المقدس. إذن هنا يقول الشيخ سعيد مصطفى: يظهر السفه وخفة العقل والجهل في الاستطالة على الدين والطعن في الأحكام، كل يوم يطعن في الأحكام والنيل من القدود. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا، لماذا يحكموا؟ لماذا أحل الرجل أربعة؟ لماذا أن الرجل يأخذ أكثر من المرأة في الميراث؟ النيل والطعن في الحكم هذا لن ينتهي من المنافقين. هذا الصنف من الناس هم خفاف عقول، ما عندهم إلا، ما في علاج لسفههم. يقول الشيخ سعيد مصطفى: لو مات الواحد منهم وهو لا يزال يطعن في أحكام الشرع، يصفها مرة بالرجعية والتخلف، هذا الخمار وعباءة الرأس هاي رجعية وتخلف، ومرة تزمت وتشدد، ومرة الغلظة والقسوة، وهم أصلا يصفوا أحكام الله. ما انتبهوا أنه ليصف هذا هو يصف حكم الله، يتكلم على الله، هذا غير أعطيك ليستهزئوا، نكات وسخرية واستهزاء ونكات. كل من يموت على هذا الحال فما مات على خير، لا يدخل كما قال عليه الصلاة والسلام الجنة إلا نفس مؤمنة. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، أعطي الجواب، ماذا قال الله لهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هنا سيقول السفهاء: الطعن في الدين من السفاهة، والطعن في الأحكام وتشويه الناس وتشكيكهم في الحكم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أعطي الإجابة، ما الجواب الذي أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب السفهاء به؟ ما الإجابة؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي قل يا محمد لهؤلاء المتسائلين لله وحده دون غيره ملك المشرق والمغرب وما بينهما، فكل الجهات مخلوقة ومملوكة له، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء سبحانه. قال ابن كثير قل أي أنزل الله جواب يرد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على السفهاء، قل لهم يا محمد لله المشرق والمغرب، أي أن الحكم والتصرف والأمر كل لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. إذن فحيثما وجهنا الله توجهنا، فالطاعة في امتثال أمر الله، ولو في اليوم وجهك الله أكثر من وجهة. لو أتاك في اليوم الواحد إنك تتوجهي لأكثر من جهة كما يقول ابن كثير، نحن عبيد بنو عبيده بنو إماءه، في تصرف خدامه، حيثما وجهنا توجهنا. وهو الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا وبرسولنا صلى الله عليه وسلم أشد العناية، هدانا إلى قبلة إبراهيم الخليل، جعل وجهتنا إلى الكعبة المبنية اسمها بيت الله، ألا يكفي الشرف؟ أشرف بيوت الله على الأرض بناء الخليل. قل كما يقول القرطبي له المشارق والمغارب وما بينهما، فله الأمر أن نتوجه أينما شئنا، أينما شاء الله، إلى أي جهة شاء الله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، إن الله تعالى كما في موسوعة التفسير يرشد ويوفق بحكمة من يشاء من خلقه إلى الطريق القويم، وقد هدى الله المؤمنين إلى قبلة إبراهيم عليه السلام اللي ضل عنها الكثيرين. يقول الشوكاني إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للأمة المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذا الروعة بالكلام، هذا التحويل اللي الله رزقنا أن تكون وجهنا تلقاء بيت الله، أولا كانت للنبي هداية، ثم لأمته هداية إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقال الشيخ ابن عثيمين من يشاء هنا فيها إثبات المشيئة لله، لنعلم أن كل شيء علق الله بالمشيئة مقرون بالحكمة، مش مجرد مشيئة يا حبيباتي. لا تقول لماذا حول القبلة، لا تقول لماذا عدد للرجل 4، لا تقول لماذا الرجل يأخذ أكثر من المرأة، لا تقول لماذا هذه الله أعطاها 10 من الأولاد وهذه ولا ولد، لماذا هذه غني وهذا فقير. هذه خواتي مشيئة الله مقرونة بالحكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تسمعي عليما حكيما وتهدأ نفسك. كما يقول الشيخ ابن عثيمين المشيئة مبنية على علم وحكمة، ما يكفيك تنقادي قلبا طوعا تطيبي نفسا، إنه أن الله اختار لي هذا بعلم وحكمة، يعلم أن هذا يصلحك وهذا يصلح غيرك. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللي يملك هدايتنا من؟ الله. من يوفقنا؟ الله. الذي يملك لك أمرك؟ الله. أمر الكائنات؟ الله. الذي يملك زمام الأمور؟ الذي يملك المشرق والمغرب. يقول الشيخ سعيد ويملك الكون كله، قلوب الخلق بين إصبعين من أصابعه، يهدي من يشاء رحمة منه وفضل، ويضل من يشاء حكمة منه وعدل. قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع لا يقلبها كيف يشاء. والله ما يملك أحد للخلق شيء، الله سبحانه وتعالى مالك المشرق والمغرب ومالك الملك والملك والعبيد والممالك كلها، واللي يملك الهداية هو الله، ولا أحد يستطيع أن يهدي أحد إلا الله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو بلغت محبة الشخص اللي تريد هدايته شغاف قلبك، لا يمكن أن يهتدي إلا إذا الله شاء أن يهدي. وهذا تسمعي لما تسمعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع صوت لبكائه إلا عند موت عمه، ما سمع صوت لبكائه كلمة يا عم، يعلم ولقد علمت أن دينك أحسن من أحسن الأديان دينا، وا وا ويحاج ويا عم كلمة، ومات على ماذا؟ على الكفر. وهو في ضحضاح سبحان الله. والله سبحانه وتعالى أنزل للنبي في عمه أنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتعلمي أن كل المخلوقات لا تملك لك شيء، ومهما كانت قرابتك ومهما كان علمهم، فلما تعلمي أن الله يهدي من يشاء وأن الله يضل من يشاء وأن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه الكلمة تهزنا وتهزك. واللي نختم فيه مجلسنا اليوم أن لابد أنه في دعاء هناك لا ننفك عنه، في دعاء ما تنفكي عنه، وهو الدعاء اللي حفظناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تسمعي لما تكلمنا عن الإخلاص ابتداء، وسمعتي عن خطورة الإخلاص، مخلصون مش مثل ما نفكر اعمل اعمل تصدق أطعم، لا، لن يتقبل إلا ما كان خالصا ولو كانت أعمالك مثل الجبال. لما تسمعي أن هناك من يتكلم في الدين ويخفي الآيات ويضلل الناس، تسأل الله الهداية. لما تعلمي أن كثير من الناس تناظر لتريد أن تشرع للناس شرع غير شرع الله، تحلل الاختلاط، تحلل الربا، تسمح بما لا يسمح به الله على الأرض، وكل شيء يسموه بمسميات جديدة، ويقول هذا الدين تشدد، قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا ما الدعاء اللي الواجب أنك تدعيه؟ كيف أنه في دعاء تتمسكي فيه حتى الله يهديك إلى صراط مستقيم؟ كان يفتتح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل. خواتي لا تتخيلوا الخير اللي في هذا الدعاء، والله لا تتخيلوا. أمور كثير في حياتنا ما انحلت إلا من هذا الدعاء، خاصة لما اختلط علينا الكلام والفتاوي وكثرة القائلين وكثرة الزائغين. نعم، دعاء اللي يستفتح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قيامه، اللي ثبت عن عائشة أم المؤمنين، وهذا نحفظ كلنا ونختم فيه وندعو الله في هذا الوقت الإجابة أن الله يهدينا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أرأيت هذا الدعاء؟ هذا كنز، هذا كنز. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقع قلبك، يقع قلبك، لأن اللي يوفقك الله، اللي يلهمك رشدك الله، اللي يقومك الله، اللي يعطيك أسباب الهداية الله، اللي يجعل أسباب الهداية بين يديك الله. الآن هذا اللي تسمعه منه اللي هو الزوم، كل الناس عندها طريقة أن تضع الرابط وتفتحه وتسمع. هل تعتقدي أن كل الناس تسمع محاضرات؟ لا، وفي ناس من ما شاء الله في اليوم تسمع، ما أقول لك عدد المحاضرات ولا أحصيها، لأني أنا أعلم ناس طلاب علم ما ينفكوا من أن يستيقظوا إلى أن يناموا هما بين. طب وفي ناس ما تسمع ولا تلتفت. فتعلمي أن هذا هداية، ولو أن الوسيلة سهلة، كان أول يقول أنه نذهب لمجالس العلم ما عندنا وقت، الأولاد، البيت، الطريق، المسافة. طب الآن بين يديك العلم، كانوا يسافروا إلى ويقطعوا مسافات، يقطعوا الأرض كلها لأجل حديث. إيش حجتنا إنه ما نهتدي؟ وتجدي في هذه العائلات الزيغ والاختلاط والمناظر السيئة والكلام السيء والسبوة، وحياة غير الحياة الإسلامية. لتعلمي أن هذه الهداية للصراط المستقيم رأس مالي ومالك، وبدون الله إحنا ولا شيء. لا تعتقدي أنك تعلمتي، ولا تعتقدي أنك عندك كتاب، ولا تعتقدي أنك حفظتي. والله إذا وكلنا الله لأنفسنا طرفة عين، كل هذا اللي تحفظيه بلحظة الله يقول له كن فيكون فيذهب. إذن لابد أن نسأل الله الثبات، ولابد أن نسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا وأن نتذلل وننكسر حتى يهيئ لنا الأشخاص والأسباب والطريق، وأن يثبتنا وأن لا يميتنا إلا وهو راضي عنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يقومنا ويلهمنا الصواب، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بما يرضي عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.